العراق الحر في براغ. مفاهيم. برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من مفاهيم. اليوم يحدثنا الخبير في الشؤون الإيرانية علي رضا نوريزادة عن الحكومة الإسلامية، فيما يعرض الدكتور عزام التميمي مدير معهد الفكر السياسي الإسلامي في لندن لوجهة نظر مخالفة. في البداية توجهنا إلى نوريزادة. دعني أولا أقرأ عليك رسالة وصلت إلى الإذاعة الإيرانية في إذاعة أوروبا الحرة من شاب إيراني، وكان يبغي إيصالها إلى العراقيين. يقول في رسالته وهي مترجمة: لقد انتابتني ولأكثر من مرة إيصال هذا البيان أو الكلام للشعب العراقي، لكني كنت متأكدا أني لن أستطيع تحقيق ذلك، ومع ذلك قررت في النهاية كتابته. أيها الشعب العراقي وخاصة الشباب المحترم، إنني أحب أن أوجه لكم جملة واحدة مفادها أنه إذا أردتم حقا تشكيل حكومة إسلامية أو مذهبية، فلا أجد ضررا في أن تنظروا قليلا للبلد المجاور لكم أي إيران، لتتعرفوا على حالة الشباب فيه في ظل حكومة دينية عمرها 23 سنة، كي تدركوا الخطأ الذي ارتكبه آباؤنا قبل 23 سنة وتتفادوا ارتكابه، كي تحملوا جوابا صالحا لأولادكم. وتقبلوا فأخ احترامي. ماذا تقرأ في ثنايا هذه الرسالة؟
في الواقع هذا هو إحساس لدى العديد من الإيرانيين وخاصة داخل إيران، فهؤلاء ينظرون إلى أفلام يعني مسجلة في العراق وإلى الأخبار والتقارير الخبرية، ولديهم يعني مشاعر بالخوف، خوف لمستقبل العراق، مستقبل الشبان العراقيين، مستقبل الجيل الجديد الذي عاش وتربى في ظل دكتاتورية صدام، فهم يرون بأن الدكتاتورية جديدة ربما أخطر من دكتاتورية صدام، لأنها تتدخل في شؤونهم الداخلية، هذا الدكتاتورية في طريق، وتسعى لتحل محل الدكتاتورية الساقطة. فلذلك يعني المثقفين في إيران والعديد من زملائي في الصحف الإيرانية في الداخل، فهؤلاء بشكل أو آخر يعبرون عن مخاوفهم هي المستقبل الشعب العراقي، خاصة وأن بعض الجماعات الدينية الشيئية خاصة، وهذه الجماعات تتخذ نفس الإجراءات ونفس الخطوات التي شهدناها في إيران قبل الثورة وخلال الأحداث التي شهدتها إيران في العام 79 و 79. فلذلك يعني هذا خوف عليكم وخوف لمستقبل العراق بسبب هذا الوضع الشاذ.
نعم. طيب، لكن نحن نعرف أن الجماعات الدينية وبالذات الشيعية في العراق على اطلاع كافي بما يجري وما جرى في إيران.
للأسف الشديد ما يقال عن الديمقراطية الإسلامية الشيعية، هذا فقط حسب قناعتي رؤية غير واقعية لبعض رجال الدين، وهؤلاء يقولون بأن الديمقراطية ممكن تحقيقها في ظل نظام إسلامي، ولكن هذا يعني يتناقض مع مفهوم الديمقراطية، وحينما هناك قوانين ثابتة وغير قابلة للتغيير فإنه من غير الممكن تحقيق الديمقراطية في البلاد، وهذا ما حصل في إيران. وإنني أعتقد بأن هناك عديد من رجال الدين ومن المفكرين الإسلاميين، فهؤلاء في يعني شخصيا يؤمنون بالديمقراطية، ولكن عند تطبيق الديمقراطية، وهذا ما حصل بالنسبة للرئيس خاتمي، عند تطبيق الديمقراطية فهم يواجهون قوانين غير قابلة للتغيير، قوانين ثابتة، فحينما يكون نظام إسلامي، فإنه يعني ملتزم بتطبيق القوانين الإسلامية والديمقراطية والنظام الديني أمران مختلفان. هذا ما يحصل في العراق، ونحن نرى الآن هؤلاء ليسوا في السلطة، وليست السلطة بيدهم، ولم يشكلوا حكومة، ولكن بدأوا يفرضون يعني تعابيرهم عن الدين وتفسيراتهم الخاطئة عن الدين على الناس. ونرى في جامعة بصرة فلان رجل دين يوجه تحذيرات إلى الطلبة وطالبات، وهناك مثلا شيخ فرتوسي في بغداد يطالب دور السينما بتعطيل برامجها وتعطيل عرض الأفلام الغربية، وهناك رجل ثاني يوجه تحذيرا إلى أصحاب المطاعم والفنادق. فلذلك يعني نرى بأنهم في بلد مثل العراق، وفي تعددية قومية وإرقية ودينية، في بلد مثل العراق هؤلاء يسعون فرض آرائهم على الناس بالقوة وبقوة، وهذا يعني خطر على مستقبل العراق.
طيب، هل يمكن القول أن هناك تناقضا جوهريا بين الديمقراطية وبين التوجهات الدينية على اختلاف صورها؟
بالتأكيد. وأنا أعطيك مثالا، عندنا في لندن رجل دين عراقي محترم ونحترمه كثيرا، وهو آية الله الدكتور محمد بحر العلوم. لقد تحدثت معه مرارا بشأن ديمقراطية والدين. دين هو مسألة شخصية وفي هوزة مسائل الشخصية، بينما الديمقراطية هو للمجتمع. ورجل دين مثله الذي عنده يعني تجارب وعنده معرفة بالديمقراطية وبالدين يعتقد بأنه من الضروري فصل الدين عن الدولة. يعني ليس هناك أيضا أن يرشح رجل دين نفسه ليدخل في البرلمان، ولكن لما يكون عضوا في البرلمان فمن الضروري نزع صفاته الدينية، لأنه يتدخل في شؤون الحياة ويتدخل في ما يقال في إيران العرف، ولكن ليس الصواب. فلذلك يعني تدخل رجال الدين في السياسة ليس أمرا مرفوزا، بل تدخل المباني والقواعد الدينية في فرض شيئا معين هذا مرفوض حسب قناعتي. وأعتقد بأن هناك رجال دين في العراق وفي بدايتهم الراحل عبد المجيد الخوي، وهؤلاء يرفضون تدخل رجال الدين في الدولة في الحكم باسم رجال الدين.
نعم. طيب، هل يمكن أن نفرق بين رجال الدين وبين الدين؟
بالتأكيد. رجال الدين هي مؤسسة، دين أمر ثابت كما قلت، وفي تفسير وفي اجتهاد، ولكن رجال الدين شكلوا مؤسسة باسم مؤسسة رجال الدين مثل أي حزب آخر. ولكن لما نتحدث معهم ونطالبهم بأن يمارسوا السياسة وفقا للقواعد المتبعة لبقية الأحزاب، فهؤلاء يقولون لا، نحن مقدسين، يعني يجب أن يحترمنا المجتمع أكثر من احترامه لبقية الفئات وبقية المؤسسات السياسية. فلذلك بعد تشكيل الحكومة الإسلامية في إيران، حكومة شيئية إسلامية في إيران، فهناك من رجال الدين خاصة الشيئة في بقية بلدان المنطقة، وشهدنا التجربة التي فشلت في لبنان، ونحن نرى الآن نفس التجربة في العراق. فهؤلاء يريدون بصرف أن شيئة أكثرية في العراق، فهؤلاء يريدون يعني تقديم أنفسهم باعتبارهم ممثلين عن الشيئة، بينما شيئة العراق غني بمثقفيه وبكتابه وبأدبائه وبمهازبيه وبمنذريه. فلذلك فإنني أعتقد بأن الشعب العراقي شعب غني بتجاربه السياسية والتاريخية والثقافية وبحضاراته العظيمة. فلذلك الشعب العراقي في نهاد الأمن لن يقبل أن يكون له ولي فقيه متصل بالسماء الذي لا يمكن مصائلته ولا يمكن استجوابه.
طيب، هل تجدون تأييد حقيقي في الشارع لهكذا نوع من الحكومة يعني في العراق أو في إيران؟
أخي، الآن شارع في العراق ملتحد، أنا أرى نفس الالتهاب وحيجان اللي شاهدناه في أيام الثورة في إيران. وهناك مع الأسف خلال سنوات الـ 12 و 13 أرمازية أمية في العراق يعني انتشرت بشكل رهيب. فالعراق كان شعب متعذر ومثقف فلذلك أعتقد بأن الرجل الشارع لا يمكن اعتماد على رأيه في الوقت الحاضر، وهو ليس واعيا بما يقول وبما يدعمه. فلذلك رجال الدين باتوا يستقلون هذه الحالة في العراق، حالة الحيجان أو حالة السعر الموجودة في المجتمع بعد سنوات من العذاب الاستبداد، فهؤلاء يستقلون. فنحن لدينا قصة رجل دين دخل في أحد الغرى، وكان هناك معلما يدرس أطفال والغرويين، والمعلم كتب على يعني كتب بأن حية مشكلة عن ألف لام حاء ياء وطاء، ورجل الدين راح ورسم حية وقال لا هذه هي حية، والناس يعني صفقوا له. وهذا ما يحصل في العراق، ونرى بأن هناك قرويين وهناك رجال أميين وهناك رجال يعني مع كل احترامي للشعب العراقي، ولكن هؤلاء يجب إرشادهم ويجب إيزاح الثورة لهم. وأعتقد في نهاية الأمر، وهذا مسؤولية مهمة للمثقفين العراقيين، المثقفين الإيرانيين خلال الثورة سكتوا، وبدلا من أن يكونوا روادا في المجتمع فإنهم اتبعوا الشارع. فلذلك يجب المثقفين العراقيين الآن، هذا مسؤولية مهمة جدا، وخاصة في ظل التواجد الأمريكي الذي يوفر لهم بعض الحرية، فعليهم يعني إيزاح الثورة للشعب العراقي وتنبيه الشعب بما ينتظرهم في حالة قيام حكومة دينية على قرار إيران في العراق.
نعم. طيب، هناك من يقول ليس هناك من دليل على أن الدولة الدينية تجعل الناس أسعد، لطالما كان الدين محركا للشقاق والنزاع والخلاف والاحتراب إلى آخره. كيف تنظرون إلى هذا القول؟
أخي أنا أقول لك، خاصة المجتمع العراقي بتعددية أعراقه ومذاهبه، انظروا إلى كردستان في شمال العراق، فهناك شعب الكردي يعيش بنوع من الحرية منذ نهاية حرب الخليج الثاني، ونرى في كردستان النساء والرجال جنبا إلى جنب يشاركون في إدارة المجتمع، ففي تطوير المجتمع. ويعني نفس الصيغة أعتقد يجب أن أراها في بقية المناطق العراقية. لقد زرت العراق لما كنت يعني أول مرة كنت 10 سنوات، لما رحت إلى العراق وجدت بغداد أكثر تطورا وتقدما من طهران في ذلك الوقت، والنساء كنا يشاركنا الرجال جنبا إلى جنب. والآن نرى بأن هناك حجاب إجباري، وهناك تطبيق لميول ورغبات رجال الدين، بينما الشعب العراقي مستعد الآن لتشكيل حكومة ائتلافية وطنية ألمانية وفيدرالية. وما جرى في كردستان ممكن تطبيقه في بقية مناطق العراق، بينما تطبيق الدين وخاصة نظام ديني شيئي أعتقد بأن هذا قد يكون مرفوزا من قبل الأكراد، وقد يكون مرفوزا من قبل السنة. والصيغة المقابلة لهذه الصيغة ليست قيام حكومة دينية سنية، لا أبدا، حكومة ألمانية فيدرالية وديمقراطية.
نعم، يعني أنتم في النهاية ترون أن الحل هو في العلمانية.
بالتأكيد، أنا لا أعتقد بأن العراق قد يتحمل نظاما دينيا، خاصة لو كان شيئيا أو سنيا، وإخواننا الأكراد مؤزمهم من السنة، فهؤلاء أقاموا نوع من النظام الديمقراطي في منطقتهم دون المساس بقيم الإسلام، دون المساس بثوابت الدين.
وسألنا الدكتور عزام التميمي عن الحكومة الإسلامية.
أنا أطمئن إلى نداء الحكومة الإسلامية، لأن الحكومة الإسلامية وحدها يمكن أن تضمن حقوق الآخرين، بينما حكومة غير إسلامية هي كما ثبت بالتجربة في كل الأنظمة العلمانية في العالم العربي والإسلامي تنتهك حقوق الأغلبية. انظر إلى الأنظمة العلمانية في تونس، في الجزائر، في تركيا، في غيرها، هي تنتهك، وحتى في نظام حزب البعث السابق تنتهك حق الأغلبية في أن يعيشوا كما يريدون طبقا لتعاليم الإسلام بحجة أن هناك أقليات. لا، نحن في الديمقراطية حتى الغربية أنت تفعل ما تريده الأغلبية شريطة أن تكون هناك ضمانات بحيث أن حقوق الأقليات الأساسية لا تنتهك. فالحكم الإسلامي في العراق يضمن حق الأغلبية، لأن الأغلبية يريدون الحكم الإسلامي كما يبدو، وأنا أطالب بتصويت حر ونزيه، خلي الناس تعبر عن ما تريد. والدستور بعد ذلك ينص على أن المسيحيين، اليهود، غير ذلك من الصابئة، غير ذلك من الطوائف الموجودة في العراق من حقها أن تمارس شعائرها دون أن يعتدى عليها.
نعم. طيب، هل ترون أن الحكومات الإسلامية القائمة نجحت في تقديم بديل عصري لشكل الحكم؟
لا أرى أن هناك نموذج إسلامي قائم الآن، هناك مشاريع، هناك تجارب، هذه التجارب عندها مشاكل، حققت إنجازات في جانب ولم تحقق في جانب آخر، وأكبر جانب حصل فيه خلل هو جانب الحريات للأسف، سواء أخذنا النموذج السوداني أو النموذج الإيراني، وإن كان نعتبر أن النموذج الإيراني متقدم نسبيا بالمقارنة، يعني لو قارناه بغيره، على أساس أنه في مؤسسات منتخبة، وعلى أساس أنه في دورات يعاد فيها النظر في الحكم، لكن بسبب وجود مؤسسات غير منتخبة لها سلطة عليا، هذا ينال من قدرة المؤسسات المنتخبة على أن تفعل ما يريده الشعب. أنا لا أتطلع إلى نموذج معين معاصر، أعتبر هذه النماذج كلها تجارب، درس قيد الدراسة والتحليل والنقد، ولكن أتطلع إلى قيم. هل القيم موجودة أم غير موجودة؟ أول قيمة تهمني أن الحكم مرجعيته تستند إلى أساسين، الأساس الأول هو القرآن والسنة، والأساس الثاني هو الشعب، أن هذه الحكومة مقبولة من قبل الشعب. ثم ندخل في التفاصيل، هل هناك ضمانات لإقامة العدل مثل سيادة القانون والمساواة أمام القانون؟ هل هناك ضمانات لممارسة الشورى مثل حق الانتخاب وحق الانتخاب بالتساوي، ومثل قائمة لحقوق الإنسان الأساسية بما فيها الحريات المدنية مثل حرية التعبير وحرية الاجتماع وحرية الاحتجاج بطرق سلمية إلى آخره؟ فالقيم هي التي بناء عليها أعرف إذا كان هذا النظام أقرب إلى النموذج الذي أريد أم أبعد منه.
في ختام هذه الحلقة أتقدم بالشكر والامتنان للخبير في الشؤون الإيرانية علي رضا نوريزادة، وللدكتور عزام التميمي مدير معهد الفكر السياسي الإسلامي في لندن.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي. مفاهيم. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. من علمك
يا ريت كل أهل الهوى مثلي حضوره. سيداتي وسادتي، مراسلتنا في لندن بركان الشكرتشي عدت تقريرا حول الخطط التي يعدها بعض رجال القانون بشأن الإصلاحات القضائية في العراق.
بعد سقوط النظام العراقي وبعد أن ألقت القوات الأمريكية القبض على بعض المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من رؤوس النظام السابق، تعالت أصوات بعض القانونيين العراقيين بضرورة محاكمة هؤلاء داخل العراق وعلى يد محاكم وقانونيين عراقيين لأسباب عدة. كانت محور لقائي بالدكتور جواد الهنداوي، مدير مركز الدراسات والبحوث القانونية في أوفرين بفرنسا، وأستاذ القانون الخاص والقانون الدولي في جامعة كليرمو في روم، وهو يرى أنه من الضروري جدا إخبار العراقيين بما حل بمرتكبي جرائم الحرب من رجال نظام صدام حسين.
ينبغي على الإدارة الأمريكية والقوات الأمريكية الموجودة في العراق، واللي حاليا رسميا حسب قرار المتحدة هم قوات احتلال، ينبغي إعلام مواطن العراقي بما هال إليه مصير هؤلاء المجرمين لسببين جوهريين. السبب الأول أنه من وقع على الجريمة يعني الضحية هو المواطن العراقي، فمن أولى به أن يعرف مصير جلادي. النقطة الثانية من باب العدالة الدولية ومن باب القانون الدولي أن يكون هنالك إعلام للجهات المعنية في الأمر، المنظمات حقوق الإنسان العراقية والعالمية، العوائل العراقية، الجهات الرسمية الأجنبية، منظمة المتحدة، صليب الأحمر. ينبغي على هذه المنظمات والهيئات الدولية معرفة مصير هؤلاء المجرمين. لهذين السببين المذكورين ينبغي على الإدارة الأمريكية أن تعلم المواطن العراقي وأن تعلم المنظمة الدولية بمصير هؤلاء.
لماذا تعتقد هذا التكتم على إقامتهم، على أخبارهم، على حتى مسألة التحقيق معهم إذا كان انتهى أو تم بالحقيقة؟
ربما لقضايا أمنية، ربما لقضايا استراتيجية تتعلق باستحصال معلومات وافية وكافية ومعلومات جوهرية حول النظام وتخطيطاته وأعماله إلى آخره.
كيف ستتم محاكمتهم؟ الآن هم قد يقول البعض هم ليسوا في العراق، خارج العراق، ومن المحتمل أن تتم محاكمتهم دوليا، لكن كثير من القانونيين يدعون إلى محاكمتهم داخل العراق بسبب ارتكابهم لهذه الجرائم وهم في داخل العراق.
بالتأكيد هؤلاء المجرمين موجودين خارج العراق حاليا، لا نعلم، ما عندنا تأكيدات أنه موجودين هم خارج العراق. عندنا علم أنه في الداخل أو في الخارج، طارق عزيز في العراق أو في أمريكا أو في المغرب إلى آخره، ما عندنا علم أكيد. يجب أن تتم محاكمتهم من قبل محكمة عراقية وطنية مؤلفة من قضاة عراقيين ورجال مختصين في القانون العراقي وفي القانون الإجرامي وعلى أرض الوطن، بسبب أنه الجرائم التي ارتكبت في حق المواطن العراقي وفي حق الشعب العراقي وفي حق المجتمع الدولي أيضا بالتأكيد، لكن الجرائم التي ارتكبت هي جرائم ارتكبت على التراب العراقي، على الإقليم العراقي، على المساحة الجغرافية العراقية.
أيضا هناك من يقول أن هؤلاء البعض منهم بدأ بتسليم نفسه للقوات الأمريكية لسبب هو محاكمتهم أو احتمال محاكمتهم خارج العراق، في تصور أن هذه المحاكمة لو كانت في داخل العراق وعلى يد قانونيين عراقيين ومحاكم عراقية تكون أشد عليهم.
الجريمة التي ترتكب بحق الإنسان مهما كان الإنسان ومهما كان مكان إقامة هذا الشخص ومكان إقامة الجريمة، هذه الجريمة يجب أن تتم معاقبتها سواء في أرض العراق على أرض العراق أو سواء على دولة أخرى أو أمام منظمة عالمية أخرى، ولكن أنا ارتأيت وكان رأيي أنه تقام على أرض العراق لدوافع تكاد تكون معنوية أكثر مما تكاد تكون شكلية أو قانونية. معنوية أنه حتى يعطى اهتمام للشعب العراقي، حتى يعطى اهتمام لضحايا النظام، وحتى أيضا هذه المحاكمة تدخل في التاريخ أنه أي إنسان يرتكب جرائم بحق الشعب لا يمكن أن يمر بدون عقاب، فإلى فد آثار وفقاعه معنوية إذا تمت المحاكمة في داخل العراق. لكنه طبيعة الجريمة نفسها باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، جريمة ضد البشرية، هذه الجريمة تتميز بما يسمى في القانون الفرنسي يونيفرساليتي دو كريم، يعني عمومية الجريمة، عمومية الجهة التي ممكن أن تحاكم المجرمين. فلذلك حتى لو تمت المحاكمة خارج العراق فهذا لا يعتبر صراحة انتقاص وطن العراق، ولو ما أتكلم عن السيادة، لأن حاليا ما في سيادة في العراق بسبب وجود قوة أخرى وهي قوات الأمريكية اللي موجودة داخل العراق. إذا تمت في أمريكا يمكن أن يكون الحكم قاسي أقسم ما يكون في العراق، أغلب الولايات المتحدة الأمريكية ينفذ فيها حكم الإعدام.
طيب خليني أسألك دكتور جواد، هل القانون الدولي يسمح بهذا الشيء؟ هل هناك مادة تقضي بضرورة محاكمتهم داخل العراق؟
لا أعتقد أنه القانون الدولي يمنع من أن تقام محاكمة هؤلاء في الداخل أو في الخارج، لأنه هناك اتجاه حاليا عند المفكرين القانونيين الدوليين هو أنه الجريمة التي تصف بأنها جريمة ضد الإنسانية يمكن أن تتم محاكمتها في أي مكان. هناك اتجاه ما نقول دكترينال، يعني فقهي قانوني جديد يسود على الآراء المتداولة القانونية في الوقت الحاضر في الدول الأوروبية بالأخص في بلجيكا في فرنسا، وهو أنه الجريمة التي يمكن أن تصف بأنها جريمة ضد الإنسانية وضد البشرية وجريمة تمييز وجريمة قتل جماعي وجريمة تطهير عرقي إلى آخره، هذه جرائم تتسم بشموليتها، فعلى ذلك ممكن إجراء محاكمة المجرمين الذين قاموا بهذه الجرائم في أي مكان.
هناك بعض الأسباب التي يلجأ
إليها القانونيين والقضاة العراقيين بمطالبة أن ضرورة محاكمة هؤلاء داخل العراق. يقولون يجب أن يتزعم العراقيون تشكيل إدارة ومحكمة، لأن المجتمع الدولي كان أمامه متسع من الوقت لاتخاذ إجراءات معينة لكنه لم يقم بذلك، على النقيض المحاكم اللي شكل المجتمع الدولي في رواندا ويوغوسلافيا سابقا.
نعم، اتخاذ موقف أمام قضية معينة استراتيجية أو جوهرية يجب أن يكون الموقف استراتيجي وجوهري أيضا، ليس لأنه الدول الأخرى دول مثل أمريكا فرنسا الدول الأوروبية الأخرى لم تقف ضد النظام طيلة الفترات السابقة، ليس لأنها صامتة أمام الجرائم التي ارتكبت وعلى هذا الأساس يجب أن لا تعطى أو لا تمنع حق محاكمة هؤلاء المجرمين. يجب أن يكون هناك سبب جوهريا أو سببا قانونيا. شارون مولات التي تمت في بلجيكا منذ سنتين أو ثلاث سنوات لمحاكمته أمام القضاء البلجيكي وهو والجريمة ارتكبت في فلسطين وهو إسرائيلي، وفهمت يعني
هناك نقطة بصراحة ليس فقط القانونيين ويعني البارزين في مجال القضاء هم الذين يطلبون ذلك، عامة الناس أيضا عندما تتحدث معهم يقولون لماذا تجري محاكمة هؤلاء خارج العراق، لماذا ليس في الداخل في ذلك الوقت عندما كان النظام في الحكم، ما حصل في حلبجة، ما حصل في جنوب العراق، في مدن عديدة، لماذا لم يتدخل العالم آنذاك، جاء الآن ليحاكمهم؟
بالتأكيد طرح معقول وطرح مقبول. أنا أعرف جيدا بأنه السياسة والقانون توأمان لا يفترقان، وواحدهما يكمل الآخر، وواحدهما والقانون أحيانا للأسف الشديد يكون وسيلة سياسة.
وفي نهاية اللقاء تحدث الدكتور جواد الهنداوي الحاصل على دكتوراه في القانون الخاص والدولي في فرنسا عن إصلاح بعض القوانين العراقية وإلغاء البعض الآخر منها.
هنالك جهود تبذل من قبل القانونيين العراقيين حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية يسعون إلى هدفين. الهدف الأول هو وضع قوانين جديدة، والهدف الثاني إصلاح القوانين الموضوعة سابقا من قبل النظام، قوانين التي ستوضع يتعلق بحقوق الإنسان أو تعتبر محاولة انتهاك حقوق الإنسان بشكل أو بآخر سوف تلغى مثل هذه القوانين. أما القوانين التي يتم إصلاحها قد يكون القوانين تلك القوانين التي لها طابع تجاري أو طابع خدمي إن صح التعبير، مثل هذه القوانين، قوانين التي يجب أن يتم تشريعها بالجديد اللي تتعلق بالحريات العامة، حرية الرأي، القوانين اللي تتعلق بالنشر، نشر الكتب، نشر المجلات، القوانين اللي تتعلق بإصدار الجرائد، كل القوانين اللي تتعلق اللي تمس بصورة مباشرة حريات الإنسان.
على ذكر النشر يعني أعتقد يعني في السابق أن نشر معلومات دون إذن رسمي هو جناية يعاقب عليها بالموت.
طبعا يعني هذه القوانين ما نتكلم عليها، يعني هذه القوانين التي كانت سائدة في زمن النظام السابق يمكن إصلاحها، هذه القوانين يجب أن تشتر لأنه غير صالحة أساسا. والإدارة الأمريكية قامت بحل وزارة الإعلام كليا ولو أنه القرار قد يكون غير صائب لكنه له مبررات، لأنه كل الإجراءات والتعليمات والقوانين الموضوعة في وزارة الإعلام قوانين تتعلق بحريات الناس وحريات آراء الناس وحريات معتقدات الناس وحريات النشر إلى آخره. محو حزب البعث الحاكم أوسع من
أوسع
يعني القوانين التي وضعت من قبل الحزب الحاكم.
نعم.
ولكن الحزب الحاكم كان حزب حاكم وضع كل شيء.
نعم.
وضع المدارس، وضع التغلغل في صفوف الناس، وضع كثير من الصفات السيئة في نفوس الناس، والغاء آثار الحزب. هذه مهمة أكبر وأعقد من مهمة إلغاء القوانين.
متى ستغير هذه القوانين؟
استنتاجاتي ومتابعتي للأمر.
نعم.
هنالك جهود تبذل حاليا للتشاور، للتفاهم، لدراسة وضع هذه القوانين. يصار إلى وضع هذه القوانين عندما تنتقل هذه اللجنة إلى بغداد في غضون أيام، أعتقد تنتقل.
نعم.
إلى بغداد.
صحيح.
ونقطة أخرى، وضع القانون يا أختي العزيزة هو مهمة الشعب، مهمة أفراد المجتمع العراقي، أحزاب سياسية، منظمات اجتماعية، عشائر، مواطنين، مؤسسات.
وضعت مجموعة من القضاة والمحامين العراقيين خطة انتقالية للقضاء في العراق شددت على ضرورة إجراء محاكمة جرائم الحرب داخل العراق، بالإضافة إلى طرح نظام قضائي جديد بصورة إجرائية وكأحد المبادئ القانونية، وأنه آن الأوان لذلك بعد 30 عاما من حكم الرئيس السابق صدام حسين، كما صرح أحد أعضاء هذه اللجنة. وهذه تحية من بركان شكرتشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن. صحف غربية بارزة ركزت اليوم الأربعاء على التطورات التي مر بها العراق منذ انتهاء الحرب. العرض التالي عده ويقدمه لحضراتكم شيرزاد القاضي.
يقول عضو الكونغرس الأمريكي فيتو فوسيلا في مقال نشرته صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية أنه زار بغداد مع مجموعة من زملائه في الكونغرس ليطلع مباشرة على الأوضاع في العراق. تابع فوسيلا أن الحرب وضعت حدا للتهديد الذي مثله النظام العراقي السابق للأمن القومي الأمريكي، وأزاحت ديكتاتورا وحررت الملايين من القمع. وأضاف الكاتب أن الخدمات الأساسية أعيدت مجددا في العراق، ويتم التخطيط لإقامة حكومة ديمقراطية، ولا يخشى الناس التعبير عن آرائهم وممارسة شعائرهم الدينية. وأضاف الكاتب أن التغيرات لن تحدث بين عشية وضحاها، وهناك بعض المصاعب والمطبات خاصة لما سببه صدام حسين من أضرار جسيمة للشعب العراقي ولبلادهم ولمواردهم الطبيعية. وخلال وجوده في العراق لاحظ الكاتب بعض المظاهر التي تشير إلى تطور الأمور نحو الأحسن، مثل إعادة التيار الكهربائي والماء بشكل كامل أو جزئي في المدن خصوصا في المستشفيات، وكذلك تزايد عدد مراكز الشرطة للحفاظ على الأمن، والسعي لتوفير تجهيزات طبية وأدوية بشكل تدريجي، وإجراء انتخابات حرة في العديد من المدن لتشكيل مجالس بلدية وحكومية. وعبر عضو الكونغرس عن قناعته بأن الولايات المتحدة ستنفذ تعهداتها وتغادر العراق بعد تحرر الشعب العراقي وإقامته للديمقراطية. أما صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية فقد نشرت مقالا كتبه المؤرخ ومحلل الشؤون العسكرية جون كيغان، قائلا إن الحرب الأخيرة تزامنت مع ضعف كبير شهده العراق في مجال التسلح، رافقها سوء وارتباك خطط الدفاع التي وضعها صدام حسين. وأشار الكاتب إلى طبيعة العراق الجغرافية من صحاري وجبال وأنهر تساعد في إقامة دفاعات قوية، ووجود العاصمة في الوسط يجعل احتلالها أكثر صعوبة. وقال المحلل العسكري إن صدام حشد قوات الحرس الجمهوري قرب العاصمة بدلا من أن يرسلها إلى الجبهات الأمامية، ما أدى بوحدات الجيش العراقي إلى ترك ساحة القتال، وبقيت قوات الميليشيا وفدائي صدام لتقاتل بشكل عشوائي، وأساسا لارتباطها بصدام وخوفها من الوقوع في أيدي جماهير الشعب العراقي. ويضيف المحلل العسكري أن القيادة العراقية اختبأت فيما سيطرت قيادة قوات التحالف على الموقف. ولفت الكاتب في الختام إلى أن فشل أيديولوجية البعث بعد سقوط صدام سيشجع متشددين إسلاميين ممن عارضوا سيطرة غير المؤمنين على التكنولوجيا العسكرية، سيشجعهم على مواجهة هذه السيطرة من خلال الإرهاب على حد تعبيره. وفي مقال كتبه كريستوفر ماركيز في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، يقول الكاتب إن الحرب ضد العراق كانت ناجحة، لكنها عمقت الشكوك بشأن سياسات الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي جورج بوش. ويعتقد الكاتب أن الحرب زادت من مخاوف المسلمين بشأن مستقبل الإسلام وإزاء طموحات الولايات المتحدة الخارجية، بحسب استطلاع للرأي أجره مركز بيو للبحوث شمل 38 ألف شخص في 44 دولة في عام 2002، ومن ثم 16 ألف شخص في 20 دولة. تقول نيويورك تايمز أن الاستطلاع أشار إلى أن 60% من الفرنسيين والألمان كانوا يتخذون موقفا إيجابيا من الولايات المتحدة، لكن النسبة انخفضت بعد الحرب إلى 45% في ألمانيا و 43% في فرنسا و 38% في إسبانيا. وفي روسيا انخفضت من 61% في العام الماضي إلى 36% في الوقت الحاضر، لكن النسبة بقيت مرتفعة في إسرائيل وبريطانيا والكويت وكندا ونيجيريا وأستراليا وإيطاليا، رغم أن تأييد هذه الشعوب انخفض قليلا بحسب الصحيفة، مضيفة أن معظم الذين جرى استطلاع رأيهم عبروا عن تأييدهم للديمقراطية ولنموذج السوق الحرة وحتى للعولمة. وعبر المسلمون عن رأيهم بأن الديمقراطية يمكن أن تأخذ مكانها في بلدانهم. أما صحيفة واشنطن بوست الأمريكية فقد أشارت في مقال افتتاحي نشرته اليوم عن أسلحة الدمار الشامل العراقية إلى أن التحدث عن اكتشاف أسلحة دمار شامل يزيد الأمور سوءا بالنسبة للإدارة الأمريكية، حيث لن يتم العثور على أي أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية عراقية، بالرغم من العثور على مخابر متنقلة لإنتاج عناصر بيولوجية بحسب الصحيفة. وأضافت الصحيفة أن من الخطأ القول بأن حرب العراق قد انتهت، لأن ذلك أثر في مصداقية الولايات المتحدة في الخارج وأثار تساؤلات حول نواياها. وفي السياق ذاته أشارت الصحيفة إلى أن صدام كان يمتلك أسلحة دمار شامل، واعتبر مجلس الأمن العراق في خرق لقراراته وأصر على نزع أسلحته، لكن الصحيفة تساءلت فيما إذا كانت الإدارة قد ضخمت التهديد الذي تمثله الأسلحة عن عمد. وتقترح الصحيفة التأكد من صحة معلومات المخابرات وكذلك الطريقة التي تعاملت بها الإدارة مع هذه المعلومات وتجنب الخروج باستنتاجات سريعة حول الموضوع. وحول موضوع البطالة في العراق نشرت صحيفة لوس أنجلس تايمز الأمريكية افتتاحية أكدت فيها على ضرورة حصول العراقيين على وظائف. وأشارت الصحيفة في هذا الصدد إلى تظاهرات جرت في بغداد يوم الاثنين، ساهم فيها الآلاف من الجنود الذين تم تسريحهم بشكل مفاجئ، مطالبين بوظائف ليتمكنوا من إعالة عائلاتهم. وتقول الصحيفة في افتتاحيتها إن على الإدارة أن توفر وظائف وأعمال قبل أن تقوم بتسريح الآلاف من وظائفهم، علما أن ثلث الوظائف في العراق كانت تابعة للدولة، وكان أكثر من ثلثي السكان يعتمدون في معيشتهم على حصص تموينية توفرها الأمم المتحدة. وترى لوس أنجلس تايمز أن تجاوز الكارثة يمكن أن يتم فقط من خلال توفير الوظائف ودفع الرواتب.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
Thank you. أسعد الله مساكم أعزائي المستمعين، هذا أياد الجيلاني يحييكم من استوديوهات إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ، ويقدم إلى حضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لمساء هذا اليوم. تفيد وكالة أسوشيتد بريس بأن ما يزيد عن 1500 فردا من فرقة المشاة الأمريكية الثالثة دخلوا اليوم مدينتين عراقيتين محافظتين يعرف عن سكانهما مشاعرهم المعادية لأمريكا، ليبلغ بذلك عدد القوات الأمريكية في المنطقة 3 أضعاف ما كانت عليه، وذلك بهدف وضع حد للهجمات الأخيرة على هذه القوات. الوكالة تشير إلى أن قوتين اتخذتا موقعا لهما حول مدينة الفلوجة، بينما استولت قوة أخرى على مطارين حربيين في الحبانية، وأن القوات لم تتعرض إلى أي مشاكل في عملية انتشارها. وتوضح الوكالة بأن حزب البعث بقيادة صدام حسين ما زال لديه تأييد قوي في هاتين البلدتين، حيث يتمتع المحافظون المسلمون السنة بنفوذ لا يستهان به أيضا. وتفيد الوكالة بأن مهمة القوة الأمريكية الجديدة تتمثل في دحر مؤيدي حزب صدام حسين البعثي وغيره من الميليشيات المعارضة للاحتلال الأمريكي، أما الجزء الثاني من المهمة فيتطلب من هذه القوات المساعدة على إصلاح البنية التحتية المتضررة. يذكر أن هذه القوات ترافقها 88 دبابة من طراز إبرامز و44 ناقلة أفراد قتالية مدرعة من طراز برادلي. مستمعينا الأعزاء، اتصل بنا مراسلنا في البصرة محمد الطائي منذ لحظات، وأطلعنا بأنه تم العثور على مقبرة جماعية جديدة في منطقة البصرة. الأخ محمد معي الآن على الهاتف. أخ محمد، أين تم العثور على هذه المقبرة الجديدة؟
عياد، تم العثور على هذه المقبرة الجديدة في مقر منظومة الاستخبارات الجنوبية المدمرة، وهي يعني سابقا معروفة بمعسكر محمد القاسم، وهو الطريق المؤدي من مدينة تقع في الطريق المؤدي من مدينة الجمهورية إلى المعقل القريب من دور نفط الجنوب المحاذية للمستشفى العسكري تحديدا.
طيب، وأخ محمد، ما هي الظروف المحيطة بالعثور على هذه المقبرة الجماعية الجديدة؟
نعم، لحد يعني المغرب، يعني قبل قليل يعني نبئت باكتشاف خمس رفات في هذه تم اكتشاف خمس رفات لأشخاص في يعني كان قد أعدمهم النظام في هذه المقبرة، وما زال البحث جاري طبعا، وغدا صباحا يعني سأوافيكم بتفاصيل أكثر. ولكن المثير في قضية اكتشاف هذه المقبرة الجماعية هو الطريقة التي تمت بها، حيث كان هناك عدد من الباعة الذين يعني جاءوا بما يشبه يعني استمارة تملأ وهي مزورة مصورة، يعني نسخ مصورة عن استمارة صادرة من وزارة التجارة تباع من قبل أشخاص، فتم يعني إلقاء القبض عليهم من قبل القوات البريطانية وتم اقتيادهم. وبعد التحقيق اعترف أحد هؤلاء يعني الذين يبيعون هذه الاستمارات بوجود هذه المقبرة.
رب رمية من غير رامي. الأخ محمد الطائي، نعم، مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة، شكرا جزيلا على هذه المعلومات، ونتمنى أن توافينا بمزيد منها غدا بإذن الله. نفى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم بأن مكتبه تلاعب فيما ورد في ملف عن أسلحة الدمار الشامل العراقية في أيلول من العام الماضي. ونسبت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى بلير تأكيده أمام مجلس العموم البريطاني بأن تحذير الملف من أن العراق كان في وسعه نشر أسلحة كيماوية وبيولوجية في غضون 45 دقيقة قد تم إضافته إلى الملف بطلب من رئاسة الوزراء، وصف هذا الادعاء بأنه غير صحيح جملة وتفصيلا. وتذكر الوكالة بأن ما ورد في الملف حول قدرات العراق في مجال أسلحة الدمار الشامل كان من بين الحجج التي استندت إليها الولايات المتحدة وبريطانيا لتبرير الحرب ضد نظام صدام حسين. وأكد بلير في كلمته في البرلمان على أن مصدر المعلومات في شأن الدقائق 45 كان مصدرا موثوقا، وأن إدخال هذه المعلومة في الملف نال موافقة لجنة الاستخبارات المشتركة ولا أحد سواها. نقلت صحيفة تايمز البريطانية عن مصادر حكومية رفيعة المستوى أن خبراء أمريكيين وبريطانيين اكتشفوا أن العراق كان يطور صاروخا محظورا قادرا على بلوغ إسرائيل ومناطق أخرى في الشرق الأوسط. وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أبلغ بالعثور على محركات دفع لهذا النوع من الصواريخ. وكالة فرانس بريس نقلت عن الصحيفة البريطانية أن خبراء الأسلحة اكتشفوا في الأسابيع الأخيرة أن قاعدة أبو غريب العسكرية كانت تطور سلاحا يبلغ مداه نحو 960 كيلومترا. يشار إلى أن الأمم المتحدة لم تكن تسمح للعراق بامتلاك صواريخ يتجاوز مداها 150 كيلومترا. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء من ناحيتها ذكرت أن مسؤولا كبيرا في مكتب رئيس الوزراء البريطاني أفاد بأن عناصر مثيرة للمشكلات داخل أجهزة الاستخبارات البريطانية مسؤولة عن ادعاءات مفادها أن الحكومة بالغت في حجم المخاطر التي يشكلها نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. من جهة أخرى نقلت وكالة رويترز نتائج استطلاع أجرته شركة بريطانية متخصصة تقول إن توني بلير سيخاطر برئاسته للحكومة البريطانية في حال الإخفاق في العثور على أسلحة دمار شامل في العراق. يشار إلى أن بلير نفى مبالغته في تقدير قدرة العراق على إنتاج أسلحة كيماوية وجرثومية ونووية، لكن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني أكدت بأنها ستجري تحقيقا في الأسباب التي دعت إلى شن الحرب على العراق. رويترز نقلت عن مسؤول لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني دونالد أندرسون أن التحقيقات ستركز على أسلحة الدمار الشامل العراقية. أما زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض تشارلز كينيدي فإنه شدد على أن بلير خاطر بمستقبله السياسي وثقة البريطانيين في حكومته بتبريراته للحرب. ذكرت وكالة فرانس بريس أن إنتاج حقل الرميل النفطي في جنوب العراق لا يتجاوز في الوقت الحالي سقف 150 ألف برميل يوميا، وذلك بسبب استمرار عمليات النهب في منشآت الحقل. أما رويترز فإنها أشارت إلى بدء العمال في الحقل بمواصلة عملهم مسلحين بالبنادق لحفظ المنشآت النفطية من عمليات السرقة والنهب. ولفتت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء إلى أن جنود مشاة البحرية البريطانية العائدين من العراق نقلوا معهم إلى الأراضي البريطانية تمثالا لصدام حسين طوله 3 أمتار. ونقلت الوكالة عن ناطق باسم الجنود البريطانيين أن الهدف من نقل التمثال هو الاحتفاظ بذكرى عن أيام الحرب في العراق. أعلن التحالف بقيادة الولايات المتحدة في العراق اليوم أن المتحف العراقي الذي تعرض إلى النهب سيعاد فتحه بحلول شهر أيلول القادم، في خطوة تهدف إلى إعادة الحياة في العاصمة العراقية إلى وضعها الطبيعي. ونسبت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى مستشار التحالف للشؤون الثقافية السفير الإيطالي المتقاعد بييرو كوردوني تأكيده بأن المتحف سيعاد فتحه في غضون 4 أشهر حتى وإن كان عدد الصالات المفتوحة لا يتجاوز 2. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي من استوديوهات إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ آخر نشراتنا الإخبارية لمساء هذا اليوم. ليلة سعيدة بإذن الله.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.